بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الأحبة، وما نزال نتابع في كلمات الولي الفقيه سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله. يقول في برهانه المؤيد: الشكر وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم. الشكر وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم. وهكذا تابع الإمام الرفاعي رحمة الله عليه التعريفات التي يحتاج إليها سالك طريق القرب في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وأكمل ما كان بدأه في معنى الشكر. وها هنا ينبه رحمة الله عليه إلى معنى جديد من معاني الشكر، وهو أن يقف القلب مع المنعم سبحانه وتعالى، أن يتوجه القلب إلى المنعم بدلا من أن يكون مشغولا بالنعمة، لكن على جادة الأدب، أي أنه مع انشغاله بالله تبارك وتعالى لا يهمل الشريعة، لا يهمل التقوى، لا يهمل الانضباط بأمر الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: أليس الأدب محله جوارح العبد؟ نقول: إن بواعث الأدب وإنما ينتج عن باطن الإنسان في سلوكه إنما هو في القلب. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن التقوى يشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الأدب الذي فيه تعظيم الله تبارك وتعالى، الأدب الذي فيه الهيبة لمقام الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي ينتج الأدب الظاهر. فإذا توجه القلب إلى حضرة المنعم تبارك وتعالى وهو يلاحظ أنه سبحانه وتعالى قد أغدق نعمه على عباده، وهو بعد ذلك يقف موقف المعظم، موقف المنضبط بأمر الله تبارك وتعالى، يريد الاستقامة. ألم يقل سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت؟ فنبه إلى الإرادة، الإصلاح الذي يكون في البيئة المحيطة والذي يكون في السلوك مبعثه الإرادة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وبعد ذلك كل ما يحصل إنما هو بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولذلك قال: وما توفيقي إلا بالله. إذن نعود إلى تعريف الشيخ أحمد رحمة الله عليه عندما يقول: الشكر وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم. فهو هنا يوجهنا إلى أن تكون قلوبنا في إراداتها، في مقاصدها، متوجهة إلى الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تكون معظمة لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه. وهذا يفرز بعد ذلك في السلوك الانضباط بالأمر والاجتناب للنهي على المستوى العملي السلوكي. وقال بعدها: الشكر أن يتقي العبد ربه حق تقاته. وهكذا عاد أيضا إلى مفهوم التقوى الذي أشرنا إليه قبل قليل، والذي محله القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فنلاحظ أن الشيخ يجعل الشكر مع التقوى. وها هنا عندما يقول: الشكر أن يتقي العبد ربه حق تقاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فكما أن عرفة هي الموقف الأعظم في فريضة الحج والركن الأكبر، فكذلك الشيخ يريد أن ينبه إلى أن المضمونات التي يتضمنها الشكر كبيرة، لكن أعظمها أن تكون حقيقة التقوى حاضرة في القلب. فإذا كانت حقيقة التقوى حاضرة في القلب، وكان القلب متوجها إلى حضرة المنعم تبارك وتعالى، عند ذلك يكون الإنسان شاكرا. قال: الشكر أن يتقي العبد ربه حق تقاته، وذلك أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. عندما يتحقق ما قدمناه في قلب الإنسان من توجه إلى الله تبارك وتعالى وتعظيم لأمره، عند ذلك ينتج سلوك عملي، فيطاع الله سبحانه وتعالى في سلوك هذا الإنسان ولا يعصى، أي أن الإنسان لا يتلبس عند ذلك بالمعصية، بل تكون جوارحه قائمة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويذكر فلا ينسى، والذكر أهونه ذكر اللسان، لكن بعد ذلك يكون الإنسان في عقله ذاكرا حينما يتأمل في صنعة الله تبارك وتعالى الدالة على صانعها سبحانه وتعالى، ويذكر في قلبه عندما يكون في قلبه الأنس والاستئناس بذكر الله والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويذكر بروحه عندما تكون روحه منجذبة إلى حضرة الله تبارك وتعالى. فهناك ذكر اللسان، وهناك ذكر العقل، وهناك ذكر القلب، وهناك ذكر الروح، وكلها مراتب للذكر. لذلك عندما قال الشيخ أن يطاع فلا يعصى، فإنه نبه إلى جانب سلوكي عملي، ثم انتقل بعد ذلك إلى جانب الحضور في حضرة الله تبارك وتعالى عندما قال ويذكر فلا ينسى، ثم قال ويشكر فلا يكفر. إما أن يشكر الإنسان المنعم، وإما أن يكفر بالمنعم، لأن جحود العبد لحضرة المنعم إنما هو كفران النعمة، وهنا يشير إلى كفران النعمة. ألم يرد في الحديث يكفرنا العشير؟ سئل أيكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. إذن يمكن للإنسان أن يكون موصوفا بكفران النعمة أو شكرها، وهنا التقابل بين الشكر والكفران للنعمة. وشكر النعمة كما تقدم بحسب ما شرح الشيخ رحمة الله عليه، أن يوجه الإنسان قلبه إلى المنعم، وأن يكون معظما لأمره، فينتج ذلك سلوكا عمليا موافقا لأمر الله تبارك وتعالى. وضد ذلك كفران النعمة، أي عندما لا يوجه الإنسان قلبه إلى الله تبارك وتعالى المنعم، بل يوجه قلبه إلى النعم، وعندما لا يكون في قلبه تعظيم أمر المنعم، إنما يكون التعظيم لما يمليه الهوى على هذا الإنسان. ثم قال الشيخ بعدها: الشكر اجتناب ما يغضب المنعم تعالى. والذي يغضب المنعم وقوف العبد في المحل الذي أمره أن يجتنبه، نهاه أن يدخل فيه، وهذا يتضمن كل أنواع المعاصي والمخالفات الظاهرة والباطنة. الفواحش منها ما ظهر ومنها ما بطن. هناك معصية ظاهرة مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك من المحرمات الشرعية، وهناك الفواحش الباطنة عندما يكون الإنسان حاقدا أو حاسدا أو ماكرا، هذا كله من الأمور التي يعصي فيها الإنسان ربه لكن بقلبه. وقال بعدها: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. يعني عندما يكون الإنسان متوجها إلى المنعم ولا يشغل سره وباطنه بالنعمة. النعمة محلها في جوارح الإنسان، النعمة محلها في بدن الإنسان، في ظاهر الإنسان. أما سر الإنسان، أما باطن الإنسان، أما قلب الإنسان، فإنه لا ينشغل بالنعمة، إنما ينشغل بالمنعم سبحانه وتعالى، الذي قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا نسب النعمة إلى الاسم الأعظم الذي هو لفظ الجلالة، عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله، ليذكرنا بهذا الاسم الأعظم الذي هو سبحانه وتعالى، الاسم الأعظم لفظ الجلالة، علم على ذاته تبارك وتعالى. فهو يريد منا أن ننشغل به، فتكون النعمة في ظواهرنا وتكون بواطننا مشغولة به تعالى وحده. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فدخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده. ها هنا الشيخ يحكي قصة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يذكرنا بالشاكر الأول في هذه الأمة، الذي هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه منجذبا بسره إلى حضرة مولاه، رغم أنه في مثل هذه اللحظات وهو مع زوجته ربما يكون الإنسان في حالة يحتاج فيها إلى أن يكون في موقف غريزي أو نفسي، لكن السيدة عائشة تحكي لنا في هذا الموقف الكريم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا الموقف الذي يقتضيه الرباط الزوجي ما بين الزوج وزوجته، إلى وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى تنجذب الروح فيه إلى حضرة الله تبارك وتعالى. تقول: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فدخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده، ثم قال لي: يا بنت أبي بكر، ذريني أتعبد لربي. وهذا التعبير النبوي عجيب، لأنه عليه الصلاة والسلام يذكر السيدة عائشة أنها ابنة أبي بكر، عندما يذكرها بنسبتها إلى أبي بكر كأنه يقول لها: أيتها الصديقة ابنة الصديق، كأنه يذكرها بأوصاف أبيها الذي كان في أعلى درجات الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو استعمال حكيم، عندما لم يقل عائشة إنما قال: يا بنت أبي بكر، قال: ذريني أتعبد لربي. قلت، تقول السيدة عائشة: قلت: إني أحب قربك وأزنت له. هي مع محبتها لقربها الجسدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تريد رضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ترغب في مرضاته. قالت: فقام إلى قربة من ماء فتوضأ وأكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك، أي مستمرا في القيام والركوع والسجود والتبتل والتقرب إلى حضرة الله تبارك وتعالى، والبكاء بين يديه وفي عتباته. فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، أي هذا الوقت ما بين العشاء والفجر كله كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يكون مع رفيقة الفراش مع زوجته كان بين يدي مولاه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة روحانية. هذا لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة هكذا، إنما في ليلة كان يعطي الجسد حقه، وفي ليلة كان يعطي الروح حقها أو ما ترغب فيه من الانجذاب إلى حضرة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. تقول: فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة. فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ تقول عائشة، عائشة رضي الله عنها لا تحب أن تفوت فائدة، مع أنها في مخدع الزوجية، مع أنها في حجرتها التي تأوي إليها مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وتكون قريبة منه وهي الزوجة المحبوبة عنده صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تريد أن تفوت فرصة التعلم والتعرف. تقول عائشة: فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إن كنت تبكي خوفا من النار فإن المولى سبحانه وتعالى قد حرم جسدك على النار، إن كنت يا رسول الله تبكي رغبة في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أو الجنة تفتح لك، أنت الذي تفتح بابها يا رسول الله، لماذا تبكي؟ ما الذي ترجوه وما الذي تخافه؟ لماذا تبكي وأنت الذي غفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا أعطانا الوصف العملية للشكور الذي لم يكن في بكائه ذلك يرجو أو يخاف، إنما كان في بكائه ذاك مشغولا بالذي خلق النار وخلق الجنة، كان في موقفه ذاك متعلقا بحضرة الله تبارك وتعالى، كان في ذلك الموقف موقف المحب والمحبوب، كان بكاؤه ذاك بكاء المتململ بين يدي من أحبه، بين يدي من عشقه، بين يدي من وهب نفسه له تبارك وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا يكون المؤمن أيها الإخوة الحقيقي الذي وجدت حقيقة الإيمان في قلبه، يكون مستشعرا أنه هو وما يملك لله تبارك وتعالى، يشعر أنه لله تبارك وتعالى، حياته لله تبارك وتعالى، دمعاته لله تبارك وتعالى، سكناته لله تبارك وتعالى، حركاته لله تبارك وتعالى، فيكون في حالة من بيع النفس لله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ثم قال الشيخ وهو ينقل من الأخبار القديمة، قال: قال داود عليه السلام: أي ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك. عندما أتفكر في شكري فإنني أجد أنه من قضائك وقدرك، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. كل ما يكون من العبد من الأفعال الاضطرارية أو الاختيارية إنما هو بقضاء الله وقدره وبفعله تبارك وتعالى، فالشكر الذي هو منسوب إلى العبد إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الحقيقة نقرأ في الحكم العطائية على سبيل المثال ذكرها عندما يقول: كيف تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا؟ أي الذي خلق أفعالك الظاهرة والباطنة إنما هو الله سبحانه وتعالى. فشكرنا من خلق الله تبارك وتعالى، كما أن الطاعات هي من خلق الله تبارك وتعالى. فداود عليه الصلاة والسلام يتفكر كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك، كما أنعمت علي بالطاعة الظاهرة، أنعمت علي بوجود الشكر في حقائقه ومضموناته في قلبي، فأنت الذي خلقت ما في ظاهري من الطاعة، وأنت الذي خلقت ما في باطني من المعاني اللطيفة التي منها شكرك يا رب. فكيف أستطيع أن أشكرك على شكر أنت خلقته؟ يقول كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى الله إليه الآن شكرتني. يعني عندما تحققت أن أفعالك الظاهرة هي بخلقي، وأن ما في قلبك من المعاني اللطيفة هي من توفيقي، عند ذلك شعرت أنك لي، أنك منسوب إلي، فأنت متوجه إلى ذاتي، أنت متوجه إلى أسمائي، أنت متوجه إلى صفاتي، وأنت الذي تشهد أن أفعالك هي من أفعالي، أنا الذي خلقت أفعالك. فعندما نظرت إلى جملتك وجدت أن جملتك منسوبة إلي، فأنت لي وحدي، عند ذلك تحققت فيك حقيقة الشكر. وهذه أعلى درجات الشكر، أن يشعر الإنسان أنه وما يملك ببواعثه الباطنة وبحركاته الظاهرة لله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: الشكر طلب المنعم ورفض الدنيا وما فيها. وهذا المعنى أيضا معنى قلبي، ولا يراد منه أن يرفض الإنسان الدنيا بظاهره، إنما أن يكون قلبه عازفا عن الدنيا. ما قل عمل برز من قلب زاهد. عندما تكون مرادات الإنسان في الله تبارك وتعالى، لا يكون ممن يريد الدنيا، عند ذلك وإن كان عمله قليلا هو مطبق للأمر الرباني، وهو قائم بالفريضة والسنة، فلا يكسر من الأعمال، لكن قلبه راغب في الله تعالى وحده وزاهد فيما سواه. ما قل عمل برز من قلب زاهد. إذن الشكر طلب المنعم ورفض الدنيا وما فيها، أي رفض القلب لهذه الدنيا. طلب المنعم يصح بالزهد، يعني لا يمكن للإنسان أن يزعم أو يدعي أنه يطلب المنعم وهو راغب في الأشياء، وهو راغب فيما سوى المنعم، والمنعم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وينبغي على الإنسان أن يزهد فيما سوى الله تبارك وتعالى. قال: والزاهد من ترك الدنيا ولا يبالي من أخذها، أي عندما يخرج الدنيا من قلبه ولا ينشغل بأهل الدنيا الذين تمسكوا وتكالبوا على هذه الدنيا. أخذها من أخذ، لا يهمه في قلبه. الدنيا يجعلها الله سبحانه وتعالى يا إخوتي في يد المؤمن، لكنها لا تدخل إلى باطن الإنسان، فقلب المؤمن هو كالسفينة تسير على الماء، لكن لو دخل الماء إليها تغرق. هكذا يكون الإنسان، قلبه لا يدخل إليه شيء من الدنيا، إنما يسير على هذه الدنيا مثل السفينة، باطنها لا ينبغي أن يدخل إليه شيء من الماء، وهو يسير على الماء. لعلنا إن شاء الله نتابع فيما يأتي كلمات الشيخ في برهانه المؤيد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.